السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بجامع الحسنات في مجلس من مجالس الخيرات، مرحبا بمن احتبسوا أنفسهم واقتطعوا شيئا من أوقاتهم تقربا إلى الله عز وجل، وبشراكم بمثل هذا العمل، فإنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. وما غدا طالب علم إلى مسجد من المساجد ليتعلم خيرا أو يعلمه إلا آبى بأجر الحاج الذي تم حجه. وما أتى طالب علم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه إلا كان كالمجاهد في سبيل الله. فأسأل الله عز وجل أن يجمع لي ولكم هذه الفضائل، وأن يزيدنا من فضله سبحانه أضعاف أضعاف. درسنا كما تعلمون في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. نقرأ في هذا الكتاب، نتفقه في ديننا، نعرف المسائل بأدلتها، نميز الراجح من المرجوح بالدليل، نفقه المسألة ونفهم معناها ونعلم أدلتها ونميز الأقوال فيها من جهة الراجح والمرجوح. فنسأل الله عز وجل أن يحقق لنا ما نصب إليه في درسنا هذا. ولازلنا كما تعلمون في شرح كتاب الشركة من هذا الكتاب، ولازلنا مع النوع الأول من أنواع الشركات، ألا وهو شركة العنان. وقد عرفنا أن شركة العنان معناها أن يجتمع الشريكين أو الشركاء في المال والعمل، فتكون الشراكة في المال وتكون في العمل بقصد الربح، ويكون الربح بين الشريكين أو بين الشركاء على ما يتفقون عليه. وعرفنا شروط صحة شركة العنان الأربعة، وأنها إذا اجتمعت الشروط الأربعة صحت الشركة وكانت شركة عنان، ولحقتها أحكام شركة العنان، وأنه إذا تخلف شرط من هذه الشروط الأربعة فإنها لا تكون شركة عنان، لكن المعاملة تكون صحيحة، ويكون الربح بين الشريكين على قدر رأس المال، ثم يرجع كل واحد منهما على صاحبه بنصف أجرة عمله في المعتاد. كل هذا قد تقدم، ثم نواصل شرح ما يذكره المصنف، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى تحت كتاب الشركة: وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده.
نعم، هذا ضابط مهم جدا في العقود، كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو التفريط. كل عقد لا ضمان فيه إذا كان صحيحا لا ضمان فيه إذا كان فاسدا إلا بالتعدي أو التفريط. العقود الصحيحة من حيث الضمان على ثلاثة أقسام: القسم الأول عقود الضمان، وهي العقود التي يلحقها الضمان إذا وجد سببه مطلقا، سواء وجد تعدي وتفريط أو لم يوجد، كعقد البيع وعقد الكفالة. فمتى ما وجد سبب الضمان فإن الضمان يلزم. والنوع الثاني عقود الأمانة، وهذه لا ضمان فيها إلا إذا حصل تعدي أو تفريط، والتعدي كما قلنا مرارا هو فعل ما لا يجوز، فعل ما لا يؤذن فيه، والتفريط هو التقصير في الحفظ، هو التقصير في الحفظ، مثل عقد العارية فإنه عقد أمانة عند بعض أهل العلم وعقد ضمان عند بعض أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله عز وجل. ومثل عقد الشركة فعقد الشركة عقد أمانة، عقد أمانة لا ضمان فيه على الشريك إلا إذا تعدى أو فرط. والقسم الثالث عقود التبرع والإحسان، العقود التي لا مصلحة فيها للعاقد وإنما المصلحة للآخر، ليست فيها مصلحة للإنسان العاقد وإنما المصلحة للطرف الآخر، وهذه لا ضمان فيها مطلقا، مثل الوديعة مثلا، عندما تودع عندي كتابك لأحفظه لا مصلحة لي في هذا وإنما المصلحة لك. فبالنسبة لي أنا المودع هذا تبرع وإحسان مني، لا مصلحة لي في ذلك، فلا ضمان علي مطلقا، لأنه لو ضمن المتبرع والمحسن لنكف الناس عن الإحسان، ولما أحسن أحد إلى أحد خوفا من الضمان. إذن هذه أنواع العقود الثلاثة الصحيحة إذا كانت صحيحة من جهة الضمان. طيب إذا كانت فاسدة، لو دخل في عقد يظن أنه صحيح فتبين أنه فاسد، فما الحكم بالنسبة للضمان؟ يقول لك الفقهاء: تنقسم العقود إلى قسمين، عقود أمانة وعقود ضمان. عقود ضمان تبقى كما هي، عقد البيع الصحيح عقد ضمان، وعقد البيع الفاسد عقد ضمان يقع فيه الضمان مطلقا حيث وجد السبب، وعقود أمانة كل ما ليس من عقود الضمان فهو في الفاسد عقد أمانة. ما معنى عقد أمانة؟ كما قلنا لا ضمان فيه إلا بالتعدي أو التفريط. عقد الأمانة لا ضمان فيه إلا بالتعدي أو التفريط. يقول أحدكم فأين ذهب القسم الثالث؟ عقود التبرع والإحسان، عقود التبرع والإحسان فاسدها عقد أمانة، فاسدها عقد أمانة. إذا تبين فساد العقد ينقلب إلى كونه عقد أمانة، فمن في يده العين يضمن إذا فرط أو تعدى. إذن العقود الصحيحة ثلاثة أقسام من حيث الضمان، والعقود الفاسدة قسمان من حيث الضمان، عقود ضمان وهذه على الأصل، وعقود أمانة وهذه عقود الأمانة إذا كانت صحيحة، وعقود التبرع والإحسان إذا كانت صحيحة إذا فسدت تنقلب إلى كونها عقود أمانة حفظا لحقوق الناس، حفظا لحقوق الناس. فمثلا لو أودعتني أو وهبت لك شيئا هذا عقد تبرع وإحسان، فتبينت الهبة فاسدة، تبينت الهبة فاسدة وأنت قد قبضت الموهوب، تنقلب يدك على الموهوب يد أمانة فتضمن إذا تلفت العين بتعديك أو تفريطك حتى تردها إلي. وهذا ضابط مهم جدا في العقود، لأن من أهم مسائل العقود مسائل الضمان، مسائل الضمان. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الضابط العام في العقود للمناسبة هنا، لما ذكر فاسد عقد شركة العنان ناسب أن يذكر الضابط، ناسب أن يذكر الضابط. طيب شركة العنان إذا كانت صحيحة عقد أمانة لا ضمان فيها على الشريك إلا إذا تعدى أو فرط، طيب إذا فسدت تبين أنها شركة فاسدة ما الحكم؟ لا يتغير، عقد أمانة لا ضمان على أحد الشريكين إلا إذا حصل تعدي أو تفريط. نعم.
قال رحمه الله وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي أو التفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة.
هذه أمثلة تشمل عقود الأمانة الصحيحة وعقود التبرع الصحيحة، لكن إذا فسدت صارت عقود أمانة. نعم.
قال رحمه الله ولكل من الشريكين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة.
نعم، يعني أنه بمقتضى عقد الشراكة يجوز لكل من الشريكين أن يتصرف في المالين، في مال الشريك وماله، فيما فيه المصلحة للشركة من البيع والشراء والقبض والإعطاء والمطالبة بالحق والمخاصمة عند القاضي واستئجار مخزن يحتاج إليه ونحو ذلك بحسب اجتهاده. إذا غلب على ظنه أن مصلحة الشركة تقتضي هذا التصرف فإنه يجوز له أن يتصرف سواء في ماله هو أو في مال شريكه. وهذا بمقتضى عقد الشركة إلا أن يمنعه شريكه عند عقد الشركة من تصرف ما، فإنه يلزمه ولا يجوز له أن يتصرف فيه، كأن منعه عند عقد الشركة مثلا من التجارة في الإسمنت أو التجارة في الحديد، قال أنا أشاركك لكن لا نبيع الحديد أو لا نبيع الإسمنت، المقصود أنه قيده ومنعه، فإنه لا يجوز له أن يتصرف ذلك التصرف لأن المسلمين على شروطهم كذلك. طيب، إذا تصرف تصرفا فيه مصلحة الشركة باجتهاده فهل يضمن؟ الجواب لا، لا يضمن، حتى لو ترتب على ذلك خسارة، حتى لو ترتب على ذلك تلف، وليس له أن يتصرف تصرفا لا مصلحة للشركة فيه، لا مصلحة للشركة فيه، يعني ليس له أن يشتري بضاعة خسرانة في السوق ما تباع، معلوم هذه البضاعة لا تروج في السوق، كأن يشتري مثلا عقالا، العقال معروف الذي يضعه الرجال هنا على رؤوسهم، في دولة لا يعرفون العقال ما يشترونه ويحسبونه حبلا، ليس له ذلك، فإن تصرف تصرفا لا مصلحة للشركة فيه فإنه يضمن، لأنه يعتبر هنا قد فرط فعمل بما ليس فيه مصلحة الشركة في غالب الظن. وبهذا تعرفون الارتباط بين هذا والذي قبله، إذا تصرف الشريك تصرفا فيه مصلحة الشركة بغلبة ظنه واجتهاده فإنه لا يضمن ما ترتب على ذلك، أما لو تصرف تصرفا لا مصلحة للشركة فيه فإنه يضمن ما يترتب على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. الثاني المضاربة.
نعم، النوع الثاني من أنواع الشركة المضاربة، والمضاربة مأخوذة من الضرب الذي هو السفر لطلب الرزق، الضرب في الأرض يأتي بمعنى السفر لطلب الرزق، وسميت المضاربة مضاربة إشارة إلى أن أهم ما فيها هو العمل، أهم ما فيها هو العمل، ولذلك سميت مضاربة أي السعي في طلب الرزق، والذي يسعى في طلب الربح في شركة المضاربة هو العامل، هو العامل. وتسمى كذلك القراض والمقارضة والمعاملة، تسمى المضاربة والمعاملة بلغة أهل الكوفة، وتسمى القراض والمقارضة بلغة أهل الحجاز، وسميت قراضا من القرض وهو القطع، وذلك أن الشريك في المضاربة يقتطع من ماله جزءا ليدفعه إلى العامل ليتاجر فيه، فسميت قراضا ومقارضة، ولكن العلماء يفضلون اسم المضاربة، يفضلون اسم المضاربة. لماذا؟ قالوا لأن القراض قد يشتبه بالقرض، فإذا سمعه طالب العلم قد يظن المقصود القرض. والقاعدة عند أهل العلم البعد عن اللبس ما أمكن، البعد عن اللبس ما أمكن. أنا لو قلت لكم القراض يمكن أن أكثركم يفكر في القرض لأنه هو المشهور، لكن إذا قلنا المضاربة فإنه لا لبس فيها. ولذلك العلماء يفضلون استعمال لفظ المضاربة على استعمال لفظ القراض، هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح فشركة المضاربة كما قال المصنف. نعم.
قال رحمه الله: وهي أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان.
نعم، يعني أن يكون العمل من أن يكون المال من رجل والعمل من آخر بقصد الربح، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه. أن يكون المال من رجل يدفع المال بقصد الربح، يريد الربح، ويكون العمل من آخر يعمل بقصد الربح، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه. وشركة المضاربة جائزة بإجماع العلماء. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن القراض في الدنانير والدراهم جائز، وأجمعوا على أن القراض في الدنانير والدراهم جائز. وقال ابن عبد البر رحمه الله: أصل هذا الباب إجماع العلماء على أن المضاربة سنة معمول بها. أصل هذا الباب إجماع العلماء على أن المضاربة سنة معمول بها. انتبه يا طالب العلم، المقصود بالسنة هنا ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود طريق معمول به بين المسلمين، سنة المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فالعلماء مجمعون على أن المضاربة سنة أن يعمل بها المسلمون من غير نكير، وهذا دليل على الجواز. وقال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة، أجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة. فإن قال قائل: ما الدليل على جوازها؟ قلنا الإجماع يكفي عن طلب الدليل، ولم يرد دليل خاص بشركة المضاربة، وإنما الأدلة العامة الدالة على جواز المعاملات وعلى جواز الشركة تدل عليها. وقال بعض أهل العلم: يدل على جواز شركة المضاربة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. كيف فعله قبل البعثة؟ قالوا: تجارته في مال خديجة رضي الله عنها، فإن ذلك كان على سبيل المضاربة، فالمال من أمنا خديجة رضي الله عنها، والعمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسافر بالمال ويتجر فيه. فإن قال قائل: هذا قبل البعثة، قلنا: رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل قط إلا مالا طيبا، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن المال الناتج من شركة المضاربة مال طيب، وهذا يدل على جوازها. كذلك يدل على جوازها ثبوت العمل بالمضاربة عن عمر رضي الله عنه، فقد صح ذلك عن عمر رضي الله عنه عند مالك في الموطأ، وعمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، وقد أمرنا بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين. أيضا جرى عمل المسلمين بها عبر العصور من غير نكير، وهذا من أقوى الإجماعات، من أقوى الإجماعات أن يجري العمل بالشيء بين المسلمين عبر العصور من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير، فيدل ذلك على الجواز قطعا ويقينا. إذن شركة المضاربة شركة جائزة بالإجماع. نعم.
قال رحمه الله: وشروطها ثلاثة.
نعم، أي شروط صحة كونها شركة مضاربة كما تقدم معنا في شركة العنان. نعم.
قال رحمه الله: أحدها أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين.
هذا الشرط هو بعينه الشرط المتقدم في شركة العنان، والكلام هنا كالكلام هناك، فنقول المقصود من الشرط أن يكون رأس المال منضبطا، والانضباط يكون بأن يكون رأس المال من الذهب المسكوك نقدا وهو الدنانير، أو الفضة المسكوكة نقدا وهي الدراهم. وقد أجمع العلماء على جواز أن يكون ذلك رأس مال لشركة المضاربة، ثم اختلفوا فيما وراء ذلك. انتبهوا واستحضروا معي أنا قلنا إن النقود اليوم تقوم مقام الدنانير والدراهم، فهي محل اتفاق، ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك من التبر يعني السبائك، ومن الحلي، ومن العروض كالسيارات ونحو ذلك. والراجح كما قدمت جواز كونها رأس مال لشركة المضاربة بشرط الانضباط ومعرفة القيمة عند العقد، تكون منضبطة وتعرف قيمتها عند العقد فتقوم بقيمتها عند العقد. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن يكون معينا معلوما.
أن يكون ما هو رأس المال؟ أن يكون رأس المال معينا معلوما، أي يشترط أن يكون رأس مال المضاربة معينا لا مشاعا ولا جزافا. لا مشاعا بأن يقول مثلا خذ من مالي، لابد أن يعين ويقول خذ هذه 10,000. ولا جزافا بأن يقول خذ كيسا أو خذ محفظة من محفظتين وما فيهما هو رأس المال، لا بد من أن يكون معينا معلوما لما تقدم معنا في شركة العنان، لأن رأس المال ينبني عليه الربح، وينبني عليه إعادة رأس المال عند انتهاء الشركة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول.
نعم، يعني لا يشترط عند الحنابلة قبضه في المجلس، بل يجوز أن يتأخر قبضه عن مجلس العقد، أن يتفرق من مجلس عقد الشركة قبل قبض رأس المال، ويجوز أن يبقى في يد الشريك صاحب رأس المال، ثم إذا احتاج المضارب يطلبه، يقول هات 5,000 هات 3,000، لكن رأس المال قد تعين وكان معلوما، وهذا عند الحنابلة. أما الجمهور فيشترطون القبض، وهو أنه لا بد من أن يقبضه العامل. لما؟ قالوا لأنه هو المتصرف، هو الذي سيبيع ويشتري وقد يسافر، فكون المال في يد صاحب رأس المال لا يحقق مقصود الشركة. ولا شك أن القبض أولى وأحرى بتحقيق مقصود الشركة. ولا القبول، يعني لا يشترط التلفظ بالقبول من العامل، وإنما يكفي أن يرضى بأن يقبض رأس المال ويذهب ويتاجر. مباشرة العمل دليل على القبول، لا يشترط أن يقول قبلت، لكن كونه يأخذ رأس المال ويذهب ويتاجر هذا يكفي لانعقاد الشركة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن شركة المضاربة تنعقد بالقول وتنعقد بالفعل، لما تقدم معنا من أن العبرة في العقود للمعاني والمقاصد لا للألفاظ والمباني. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن يشترط للعامل جزءا معلوما من الربح.
نعم، الشرط الثالث لصحة شركة المضاربة أن يشترط للعامل عند عقد المضاربة جزءا معلوما من الربح، كالنصف أو الثلث أو 10% أو 50% أو نحو ذلك. وإذا علم نصيب العامل علم نصيب شريكه، لأن الباقي يكون له، فإذا قال للعامل النصف فلصاحب رأس المال النصف، وإذا قال للعامل الثلث فلصاحب رأس المال الثلثان، وهكذا. طيب، إن قال صاحب المال للعامل لك الربح كله، قال أنا ما أريد ربحا، الربح كله لك، قالوا لا يكون قراضا وإنما يكون قرضا، لا يكون هذا شركة مضاربة، وإنما هذا قرض، صاحب رأس المال أقرضه رأس المال من أجل أن يتاجر فيه ويربح، والربح للعامل، وتكون أحكامه أحكام القرض وليست أحكام القراض. طيب لو العكس، لو قال العامل أنا لا أريد ربحا، الربح كله لك، كان هذا تبرعا بالتجارة، تبرع ليست شركة، وإنما تبرع لصاحب رأس المال في أن يتاجر له بماله. نعم.
قال رحمه الله: فإن فقد شرط فهي فاسدة.
نعم، إذا فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة فهي مضاربة فاسدة، فلا يصدق عليها أنها مضاربة، لكن المعاملة صحيحة والربح الناتج منها صحيح. ولذلك قال المصنف نعم
قال ويكون للعامل أجرة مثله.
نعم أي أن العامل يكون أجيرا عند صاحب رأس المال، فتنقلب المعاملة من شركة مضاربة إلى إجارة، فيكون صاحب رأس المال قد استأجر العامل ليتاجر له، فيكون للعامل أجرة مثله. نسأل في السوق لو عمل العامل بالأجرة هذا العمل كم يأخذ؟ قالوا يأخذ 1000، يكون له 1000 على سبيل الأجرة. وقال بعض العلماء بل يكون له سهم مثله من الربح، يكون له سهم مثله من الربح، ما تكون له الأجرة. لكن نسأل نقول لو كان هذا شريكا في العادة كم يأخذ من الربح؟ انتبهوا يا إخوة، قد يكون مثلا دخل مع صاحب رأس المال على أن له نصف الربح، جيد، تبين أن الشركة فاسدة، ماذا نفعل؟ على القول الأول واضح أجرة مثله، على هذا القول نسأل في السوق لو أن شريكا عمل بمثل عمله كم يأخذ من الربح؟ قالوا يأخذ 1/3، نعطيه 1/3 ولو كان في أصل العقد النصف لأن ذاك فسد. واختار هذا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال لأنه دخل على أنه شريك لا على أنه أجير، دخل على أنه شريك لا على أنه أجير، فإذا تبين فساد الشركة فإنا نعمل بالأقرب، والأقرب هو الشركة للإجارة، فيكون الأمر على هذا. ولا شك أن التصرفات تكون صحيحة لأنه كان بإذن من المالك. نعم.
قال وما حصل من خسارة أو ربح فللمالك.
انتبهوا، إذا كانت شركة المضاربة صحيحة فالربح بينهما على ما اتفق عليه، والخسارة على المالك على صاحب رأس المال، هذا إذا كانت المضاربة صحيحة. العامل يخسر عمله وصاحب رأس المال يخسر ماله أو بعضه، فلا يجوز أن يضمن العامل لصاحب رأس المال رأس المال. انتبهوا، لا يجوز في شركة المضاربة أن يضمن العامل لصاحب رأس المال رأس المال، يقول سأعيد لك رأس مالك ولو خسرنا، ما يجوز. ولا يجوز أن يتحمل العامل جزءا من خسارة المال، لأنه نوع ضمان لرأس المال، وهذا لا يجوز في التجارة. واضح يا إخوة؟ لو قال له أشاركك 10,000 تتاجر بها بشرط إذا ربحنا فلك النصف وإذا خسرنا فعليك النصف، نقول هذا باطل والشركة ما تصح بهذا، لأنه ضمان لبعض رأس المال وهذا لا يجوز. طيب إذا كانت الشركة فاسدة فالربح كله لصاحب رأس المال، لأنه ثمرة رأس المال، وأما العامل فله الأجرة كما تقدم، والخسارة على صاحب رأس المال، فالخراج بالضمان والغرم بالغنم، فتكون الخسارة كلها عليه. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله في يوم الخميس القادم، وإذا كان هناك أسئلة نجيب عن بعضها.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصلكم هذا يقول: ما هو الدعاء الذي نقوله عندما نصلي على الأطفال في صلاة الجنازة؟
لم يرد في السنة شيء، ولكن الفقهاء اجتهدوا فجعلوا لصلاة الجنازة على الأطفال دعاء مخصوصا يدعى فيه للأطفال ولوالديهم بالصبر، وأن يكون الطفل شفيعا لهما ونحو ذلك. والذي يظهر والله أعلم أنه يدعى للطفل بالدعاء الوارد للكبير، بدليل أنه ورد في أوله: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، فهو يشمل الصغير والكبير، هذا الظاهر والله أعلم. وليس للطفل دعاء مخصوص بأن يدعى له بأن يكون فرطا وشفيعا لوالديه، وإن جعل هذا في الدعاء فلا بأس، لكن الأظهر والله أعلم أنه يدعى للطفل بما يدعى للكبير. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل تجوز الصلاة وراء إمام يستعين بالجن في الرقية؟ ويستشهد بفتوى لشيخ الإسلام رحمه الله.
لا شك أن مسألة الاستعانة بالجن الصالحين في الرقية وفي فك السحر ونحو ذلك أفتى بها بعض من يعتد بقوله، لكنها لا تجوز على الصواب، فإن فيها فتح باب شر عظيم، وما الذي يميز هذا الجن من ذاك الجن، وما الذي يميز الصادق من الكاذب؟ لا شك أنه باب شر عظيم، ولذلك الصواب الذي يطمئن القلب إليه بلا شك أنه لا تجوز الاستعانة بالجن في شيء من هذه الأمور، لا في الرقية ولا في فك السحر ولا في غير ذلك. فإذا كان هناك من عرف بالصلاح لكنه يستعين بالجن في الرقية ونحو ذلك مستدلا بفتاوى بعض أهل العلم أو مستأنسا بفتاوى بعض أهل العلم، فإنه ينصح ويبين له، لكن هذا لا يؤثر على صحة صلاته ولا على صلاحيته ليكون إماما للناس. نعم.
أحسن عليكم. هذه امرأة تقول أن الماء عندهم مالح، وكلما تغسل شعرها يتقطع وتصاب بقشرة، فهل يجوز لها أن تخلل شعرها عند الغسل؟
الواجب عليها أن تغتسل وأن تغسل شعرها، ولو أن تخصص ماء من الماء العذب الذي يشرب لشعرها، فتأتي عندما تريد الاغتسال بشيء من الماء الذي يشربون منه، لا شك أنهم يشربون، فتدخل معها في الحمام شيئا من الماء الذي يشربون منه تغسل به شعرها، ثم تغسل جسدها بهذا الماء المالح الذي يوجد في الصنابير. أما أن تخلل الشعر فقط تخليلا بالماء المالح من غير غسل فهذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول كيف تكون زكاة المال إذا لم يستطع حصر هذا المال لأنه في كل شهر يدخل عليه مال آخر؟
الطريقة الأسهل أن يخصص شهرا في السنة يزكي فيه كل الموجود ولو دخل قبل شهر، ويكون بذلك قد قدم زكاة بعض ماله، وهذا جائز للمصلحة والحاجة، وهذا أيسر عليه. نعم، يجوز له أن يخصص كل، يعني أن يجعل كل شهر لزكاة المال الذي حال عليه الحول، لكن هذا يصعب على الناس. في محرم يزكي، في صفر يزكي، في ربيع الأول يزكي، في ربيع الثاني يزكي، هذا فيه مشقة. فالأيسر أن يخصص شهرا كرمضان مثلا، فإذا حل شهر رمضان نظر كم عنده فيزكي كل الموجود، وبهذا تبرأ ذمته. نعم.
أحسن عليكم. يقول هل الإرضاع واجب على المرأة؟
هذا فيه تفصيل. فإن كان الطفل لا يقبل إلا لبنها أو لا يصلح له إلا لبنها فإن إرضاعها للطفل واجب، وتحرم إن أب وتأثم إن أبت أن ترضعه. أما إذا كان الطفل يقبل لبن غيرها من المرضعات أو يقبل الحليب الصناعي ولا يضره فلا يجب عليها أن ترضعه. أما إذا كان يقبل حليب غيرها فلا إشكال هنا لأنه كحليب الأم. وأما إذا كان يقبل الحليب الصناعي فشرط ذلك أن لا يضره، فإن كان يضره بضعف أو نحو ذلك فإنه يجب عليها أن ترضعه. هذا التحقيق من أقوال أهل العلم في مسألة إرضاع الأم لطفلها الرضيع. بارك الله في الجميع وتقبل الله من الجميع، وصلى الله على نبينا وسلم.